بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثا وصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 74 و700. قراءة لا زالت في تفسير سورة المائدة. قد وقفنا عند قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. حتى قال كثير من السلف، منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقد قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية في المشركين كما قال ابن جرير، وساق بسنده عن عكرمة والحسن البصري.
نعم، هنا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، يعني يخالف ويضاد بالكفر، وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. حتى قال كثير من السلف، منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. كيف هذا؟ قرض الدراهم والدنانير. ذكر في الحاشية هنا كلاما الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير، قال: قرض الدراهم والدنانير قطعها، ومنه قراضة الذهب والفضة، وهذا القرض سرقة وغش في المعاملة، وليس من الاقتراض، وليس من الاقتراض. نعم، يعني نعم برضها، اي نعم نعم. قال: قرض الدراهم يعني قرضها برضها، وهذا القرض سرقة وغش في المعاملة، يعني لعله افسادها او نعم مما يأخذ منها قدرا، فلا تكون زينتها الزينة الشرعية الصحيحة، نعم، أو المتعارف عليها عنده. الدرهم والدينار، نعم، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، نعم.
ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة،
يعني كأن هذا راجع إلى كل إفساد في الأرض أيا كانت صورته، لكن هذا الإفساد إن كان إفسادا يتأثر به المجتمع فإنه يعاقب عقوبة المحارب. أما إذا كان يفسد فسادا مثلا في نفسه، فإنه يمنع من هذا الفساد ويعذر التعزير المناسب. فإذا وصل إفساده إلى إفساد الأمة، كأن يكون مبتدع مثلا، هذا المبتدع يؤثر على الأمة ببدعته ويفسد في دينها ويتلاعب وغير ذلك، فإن هذا قد يصل به الحد إلى القتل، ويكون من المفسدين في الأرض إذا كان إفساده إفسادا عاما. أما إذا كان يعود إفساده على نفسه، فهذا يمنع من هذا الإفساد ويعذر التعزير المناسب. نعم.
ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين كما قال ابن جرير، وساق بسنده عن عكرمة والحسن البصري، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى إن الله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام في الحد الذي أصابه. إذا قصد، إذا كان يقول نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. هذا ظاهره خلاف الآية، فالآية فيها أن الله عز وجل يتوب عليه، لكن لعل مراد ابن عباس إذا كانت هناك حقوق تتعلق وباق تعلقها. إنما إذا كان يفعل ذلك في حال الشرك فإنه لا يؤاخذ حتى في الحقوق إذا انتهت. يعني إنسان غصب أرضا في شركه فيما مضى، أو إنسان أخذ مال الناس وهو مشرك، فإنه إذا أسلم فإنه لا يؤمر بهذا الرد، لا يؤمر بهذا. بخلاف المسلم إذا كان محاربا فإذا تاب قبل أن يقدر عليه تاب الله عز وجل عليه، فلا يكون في حد الحرابة. لكن ما قتل حال حرابته فإنه يمكن نفسه من أولياء المقتول، فإما أن يقتص منه، وإما أن يقبل منه الدية، وإما العفو. كذلك إذا أخذ أموال الناس لزمه ردها، والذي يسقط عنه هو حد الحرابة. أما ما يتعلق بحقوق الناس التي قد أخذ حال حرابته فإنه لا تقبل التوبة فيها، بل لابد من ردها، أو في الدماء فإنه لابد من تمكين أولياء المقتول منه. أما ما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى فإنه يسقط بالتوبة، هذا إذا تاب قبل القدرة عليه. أما إذا أمسكوا به وهو على حرابته فإنه ولو قال أنا تبت فإنه ينفذ فيه حد الحرام، لأن الله شرط إلى الذين تابوا قبل أن تقدروا عليه. نعم نعم نعم. لا، ما يقام عليهم حد، يعني نعم من جهة المعاني أنهم يقاتلون، قاتلون على كفرهم ويفسدون في الأرض، مثل ما قال ابن كثير في أولها، قال هي المضادة والمخالفة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخابة السبيل. طبعا هذا على قول من يقولنا في المشركين، لكن الآية عامة في المشركين بإفسادهم بالكفر، وفي غيرهم بإخافة السبيل واعتراض الناس بالقتل وأخذ الأموال. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة:
لا، هذا ليس عصابة ولا ليس جماعة، لو واحد وقف وفعل هذا فإن الحاكم يأخذه ويعزره. نعم، حسب بقى إذا كان قد قتل فيمكن أهل القتيل من القصاص، إذا كان قد أخذ أموال فإنه يأتي بها، إلى غير ذلك. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية، قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. وروى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في الحرورية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. قال: رواه ابن مردوي. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة.
نعم، هذه عامة، لكن بالنسبة للمشركين إفسادهم يقتضي قتالهم، ليس على هذا النحو الموجود، وإنما يقتلهم الإمام بحسب ما يرى، لأن هؤلاء ليس لهم حصانة، يعني ما يقال ينفوا من الأرض، وإنما هؤلاء يقاتلون. هذا الكافر إذا أفسد وكان محاربا فإنه يقتل، فإنه يقتل، يقاتل ويقتل، يقاتل ويقتل ويؤسر. إنما هذا الجزاء الموجود وهو قوله سبحانه وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الظاهر أن هذا في المسلم يقام به هذا الحد. أما المشرك ففساده يدفع بقتله على الصفة التي يراها الإمام، كما جاء في الصحيح في حديث القوم الذين ارتدوا وقتلوا الراعي لما جاءوا المدينة فاشتووها، وأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وكذا، فكانت عقوبتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم وألقاهم في الحرة وكذا، فهؤلاء ارتدوا فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإنما سمر أعينهم لأنهم سمروا عين الراعي. نعم.
كما رواه البخاري ومسلم.
والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم. نعم.
كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيب من أبوالها وألبانها؟ فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. وفي لفظ لهما من عكل أو عرينة، وفي لفظ
من عكل أو عرينة،
وفي لفظ وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون، وفي لفظ لمسلم ولم يحسمهم. وعند البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس فذكر نحوه وعنده وارتدوا، وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بنحوه. وقال نعم سعيد
وليس فقط هذا الحد من الحرابة، وليس حد الحرابة يكون إذا ارتد الإنسان، بل وهو مسلم فيقام في هذا الحد. أما المرتد فإنه يقتل، لكن النبي فعل ذلك سمر الأعين وكذا، لأنهم فعلوا بالراعي ما فعل، فهناك ما استوجب قتلهم هو الردة، وهناك ما استوجب عقوبتهم على هذا النحو وهو القصاص. أما المسلم إذا كان محاربا فإنه لا يفعل فيه ذلك للحرابة فقط، أن تصمر عيناه، لأن هذا من الحرق بالنار، ولا يجوز التعذيب بالنار، لا يجوز التعذيب بالنار إلا على وجه القصاص. كان على وجه القصاص فنعم، وإلا فالحد ما ذكره الله عز وجل في كتابه، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الصفة التي لو فعلها المسلم، لو أن المسلم كان محاربا فإنها تفعل فيه. ثم اختلف العلماء هل هذا على التخيير والتنويع بنسبة الإمام، أو أن هذا يختلف باختلاف الجريمة والحرابة والإفساد. فمنهم من قال هذا راجع للإمام، ومنهم من قال بل إن هذا راجع إلى حسب الجريمة، فإن كان قد قتل وأخذ المال فهذا يقتل ويصلب، أو قتل فقط فهذا يقتل، أو أخذ المال فقط فهذا تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، أو أنه أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإن هذا ينفى من الأرض. نعم نعم. هذا يكون نقض العهد، وإذا نقض الذمي العهد قتل. نعم.
وقال سعيد نعم. عن قتل
نعم ولم يحسمهم ولا مسلم ولم يحسمهم. يعني الحسم هو أن يكوي محل القطع بحيث إنه لا يستمر الدم، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى قتله فلم يحسم. نعم.
وقال سعيد عن قتادة من عكل وعرينة. نعم. ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما ثمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم ثملوا أعين الرعاء.
نعم.
ورواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة.
يكون هذا على وجه القصاص، وقد اختلف العلماء في التحريق على هذا النحو، هل يمكن أن يكون قصاص بالتحريق أم لا، على قولين. منهم من منع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بنار إلا رب النار، ومنهم من جوز ذلك على وجه القصاص لقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا الصحيح، وهذا الصحيح. نعم.
ورواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام. ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 من فارسا فأرسلهم من 20 فارسا فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقتص آثارهم يقتص آثارهم. وهذا وهذه كلها ألفاظ مسلم رحمه الله. وقال حماد بن سلمة حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصح.
فدل هذا على طهارة أبوال الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف لهم أبوالها وألبانها، ولو كانت أبوالها نجسة لما صح شربها، فإن شرب النجس لا يجوز. نعم.
ففعلوا فصحوا فارتدوا.
وكذلك
عن
أيضا لابد أنه سيصيب ثيابهم حال شربهم ما يصيب، والنبي ما نبه على هذا. نعم.
ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظه. وقال
نعم
الترمذي
هذه العقوبة الشديدة هؤلاء لأنهم ارتدوا وحاربوا الله ورسوله، فماذا يريدون؟ نعم.
وقال الترمذي حسن صحيح. وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك، منها ما رواه من طريقين عن سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم وقد اصفرت ألوانهم وضمرت بطونهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستقوا الإبل واستاقوا الإبل
لفظة عدو. نعم.
واستاقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. وكان إذا صعد على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله
حجاج يعني فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا
لحال ذود من الإبل.
فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث على الناس،
يعني أنه يسفك دماءهم ويتوسع في هذا الباب لهذا الأمر إذا كان هذا لحال ذود من الإبل. طبعا هذا ليس بصحيح، النبي ما فعل هذا لحال ذود من الإبل، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الرواية ارتدوا وحاربوا الله ورسوله وفعلوا في الراعي ما فعلوا. فإذا كان أحد يفعل هذا الفعل فافعل بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحجاج كان يتوسع في الدماء، كانت عنده جرأة عليها حتى عرف في الأمة بذلك. نعم. فكان أنس رضي الله عنه يندم على تحديثه بهذا الحديث، وجاء أن الحسن قد نصح أنس بن مالك بهذا، يعني ألا لو أنه قد ترك التحديث للحجاج بهذا الحديث، وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينتقي ما يحدث به الناس ويراعي أحوالهم. فإذا كان الإنسان عند قوم عندهم فكر الخوارج أو كذا، فإنه لا يكثر من نصوص الوعيد ويعطي الأحاديث التي قد يفهم منها بقاءهم على هذا المعتقد، أو المرجئة أو أي طائفة يمكن أن تترخص ببعض الأحاديث وتفهمهم فهما سيئا، فأمثال هؤلاء لا تحدثهم إلا بما يفهمون ويعقلون. فقد تحدث الناس بحديث فيكون لبعضهم فتنة، فينتقل الإنسان ما يحدث به، وليس هذا من كتمان العلم المذموم، إنما هذا من كتمان العلم لمصلحة، وكتمان العلم للمصلحة جاءت به الشريعة. في حديث معاذ في الصحيحين النبي قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس، قال لا تبشر فتك. معنى هذا أن الإنسان قد يحجب نوعا من العلم، ليس حجبا كاملا بحيث إن الناس لا يعرفون الشريعة مطلقا، وإنما في مصلحة تحديث قوم ما في وقت ما بحديث ما بمسألة ما. فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. انتبهوا، هذا ليس من كتمان العلم، لأن الإنسان قد يؤتى من هذا الباب لا هذا علم، والعلم ودين، والدين لابد أن يبلغ الناس على أي صفة كانت، لا، إنما الدين جاء لتحصيل المصالح وتكميلها ولدرء المفاسد وتقليلها. أنت ما تكون عند سلطان بين يدي سلطان جائر وكذا ثم تأتي له بيزيد بن معاوية والصحابة تعاملوا معه كذا ولم يخرج، مع أن يزيد فعل والحجاج كذا كذا والصحابة كانوا يفعلون ويفعلون ويفعلون، ولا تتكلم عن ما يلزم هذا الحاكم. هذا إذا كنت فيما بينك وبينه، لكن إذا كنت فيما بينك وبين الحاكم فقل له النصوص التي ينتفع بها. فما من مسلم يصطر له رعية فمات وغاش لها إلا حرم الله على النار وكذا، إلى آخر هذه النصوص التي تقيم هذا الخوف في قلبه. وإذا كنت عند الناس فحدث الناس بهذه النصوص التي تجمعهم على السلطان، ولو جار ولو كذا، لكن تأتي إن السلطان تقول ولو جرت ولو فعلت ما فعلت إلا الكفر، ويقولون بأنك كافر لأنك تحكم بغير منزل الله، ابن عباس قال وكذا قال، لا تهون هذا الشأن عنده. لكن إذا كنت عنده بينك وبينه ويحكم بغير منزل الله بين له خطورة الحكم بغير منزل الله سبحانه وتعالى، فانتقي من الحديث ما تنفعه في دينه ودنياه. راعي هذه المسألة. فالإنسان ينتقي من الحديث ومن الأحكام ومن طريقة العرض ما يناسب حال الشخص، ويحمله على ملازمة وإقامة دين الله سبحانه وتعالى. لكن لا تأتي عند واحد يشرب خمور وشرب كذا فيقول والله النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضرب صاحب خمر وكذا فجاء رجل ولعن فنهاه النبي وقال كذا إنه يحب الله ورسوله، فلا تحدث مثل هذا حتى لا تهون بدعته عنده معصيته عنده، وإنما عليك أن تعظم له الأمر وتأتي بالنصوص في التحذير من شرب الخمر وغير ذلك. فنراعي هذه المسائل، نراعي هذه. أنت عند طالب علم جيد ويرجى منه خير، لكن عنده آثم معينة ولو أنها قليلة كلموا في آفته وكذا، بدلا من أن تقول يعني مثلك مثل هذه أمور تغتفر، وأكثر منها وقع من الأئمة، أكثر منها وقع من الأئمة. ها؟ فهذه مسألة بسيطة. لا، هذا ليس من الديانة، وإنما الديانة تقتضي أن تنصاع في هذا الباب وأن تعظم له هذا الأمر حتى لا يترخص بما هو أكبر من ذلك. فانظر ثلمته وشدها، لا تنظر إلى البناء الذي عنده، انظر إلى الثلمة فتشد من باب النصح، لا أقصد من باب إظهار عوراته. هذا المقام مقام النصح، فإن كان عنده ثلمة قليلة جدا عليك أن تشدها، إنما تقول له وما تضر هذه الثلمة، عندك بناء ضخم ما شاء الله، وما تضر هذه الثلمة، هذه الثلمة ستتسع شيئا فشيئا حتى ينهدم البناء. ولكن عليك أن تقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أصحابه بما يقتضي الحال والمقام. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن قتادة عن أنس قال: كانوا 4 نفر من عرينة وثلاثة نفر من عكل، فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم يلتقمون الحجارة بالحرة، فأنزل الله في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهد مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم، فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم وسمنوا، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم، ونزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر ابن جرير وساق بسنده عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب أن عبد الملك ابن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام.
نعم. وذكر طرق هذا الحديث ورواياته، ثم قال: وقد اختلف الأئمة
في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم، فقال بعضهم: هو منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم.
أين هذا العتاب؟ أين هذا؟ نعم.
ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وهذا القول فيه نظر.
يعني المراد نسخ أو كذا فيما أوقع النبي صلى الله عليه وسلم من صفة العقوبة وليس حكم المحاربة، فحكم الحرابة هذا باقي ولم ينسخ، لكن الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيها هؤلاء. نعم.
وهذا القول فيه نظر، ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ.
نعم.
وقال بعضهم: كان هذا،
وهذا إنما نظروا فيه لمسألة المثلة لما النبي صلى الله عليه وسلم سمر عيونهم وكذا، فقالوا هذا منسوخ بنصوص المثلة، ولو علموا أن النبي إنما فعل ذلك على وجه القصاص لعلموا أن هذا لم ينسخ وأنه باق إلى يوم القيامة، فمن فعل بأحد شيئا فكان تكون عقوبته على نحو ما فعل، لقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وأما حد الحرابة كحرابة ما ذكره الله في كتابه، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حد الحرابة المعروف، هذا حد الحرابة المعروف. إنما أن يزاد على ذلك هذا إذا كان المحارب قد فعل شيئا، فلو أنهم لما اعترضوا الناس حرقوا جماعة منهم فإنهم يحرقون، يكون هذا على وجه القصاص ولا دخل في حد الحرابة، هذا على وجه القصاص. هذا الذي أشكل على بعضهم فقال إنه منسوخ، لأن الذي فعل ليس حد الحرابة من كل وجه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل بهؤلاء ما فعلوا بالراعي. نعم.
وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود، قاله محمد بن سيرين وفيه نظر. نعم. فإن قصتهم متأخرة. وفي نعم. رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها، فإنه أسلم بعد نزول المائدة. نعم. ومنهم من قال لم يسم للنبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين،
وهذا مخالف لظاهر النصوص الصحيح. نعم.
وهذا القول أيضا فيه نظر، فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل، وفي رواية سمر أعينه.
نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن الوليد بن مسلم قال ذكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم.
هذا كله لماذا؟ لأن من ناحية النبي نهى عن المثلة، يعني لماذا أشكل هذا الأمر؟ من ناحية النبي نهى عن المثلة، ومن ناحية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرق بالنار، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا الذي أشكل، لكن يزول هذا الإشكال لو علمنا يا إخواني أن هذا على وجه القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وأن مثل هذا القصاص يبيح الإنسان أن يفعل ما فعل بمن جنى عليه، إلا إذا كان الشيء محرما لذاته، ولا يجوز استيفاء القصاص على هذا الوجه، كمن لاط بإنسان ثم قتله، أو زنى بامرأته ثم قتله، فمثل هذا لا يكون القصاص فيه. نعم نعم. ما فهمت. أي سرقة؟ سرقتي سرقة على وجه الخفاء يعني، هذا حرابة، هذا إفساد. نعم. إنما اللي يسرق من جيب واحد حد سرق ما في مشكلة وجه. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسند عن الوليد بن مسلم قال ذكرت الليث بن سعد ما كان من سمن النبي.
السرقة أن تقطع اليد والرؤوس من خلاف. طيب السرقة أن تقطع اليد والرؤوس، هذا لو سرقة عادية يأخذ على وجه خفاء، لكن هذا حرابة، سرقة مع خافة الناس وقطع سبلهم وكذا، فإذا كان يفسد هذا الفساد العام، يفسد في الأرض، فإنه إذا أخذ المال تقطع يده ورجله من خلاف، هذا ليس في السرقة العادية. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا وليد بن مسلم قال ذكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا، فقال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك.
ومن سرق سرقة عادية فقطعت يده حسمت، يعني جعلت في زيت مغلي أو كذا حتى لا ينزل الدم. نعم.
فقال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك، وعلمه عقوبة مثل
نوع المعاتبة، يعني أن هذه الآية ليس فيها سمن الأعين وكذا، وفكأنها تشير إلى عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا فعلت ذلك؟ عفى الله عنك، وهذا الحد، وهذا كلام خطأ ليس بصحيح. نعم.
وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال وكان هذا القول
ما وقع الداعي لذلك. نعم.
قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي، فأنكر أن يكون نزلت معاتبة، وقال بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ثم نزلت هذه.
نعم.
ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السمل.
نعم.
ثم قد احتج بعموم هذه
لكن الآية، لكن من فعل هذا فإنه يفعل به مثل ما فعل، وهذا الفعل ليس منسوخا إذا وجد مقتضاه. نعم.
ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور من العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء، لقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل.
نعم، أي أنه يقتل حد حرابة وليس أمره إلى الأولياء، لأن حد الحرابة هذا حد يقيمه السلطان، وطالما أنه سيقتل يبقى هذا لا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى أولياء المقتول، لأن السلطان قدر عليه قبل التوبة، لكن لو تاب قبل قدرة السلطان فلا يرجع في ذلك إلى السلطان. من جهة ماذا؟ أن السلطان يقيم في حد الحرابة، لا، رفع حد الحرابة إذا تاب قبل القدرة عليه، لكن تبقى الحقوق المعلقة به في ذمته، فإن كان قد قتل هذا الذي يستشار أولياء المقتول فيه، إما أن القصاص وإما الدية وإما العفو. أما إذا قدر عليه السلطان ففي حد الحرام، يقتل على النحو الذكر أو يفعل فيه ما يقتضي ما يوافق جريمته. نعم أهل القرية، لا أمسك به الناس يعني يرفع أمره إلى السلطان، السلطان يعاقبه بما يناسبه، فإن عاقبه العقوبة غير الشرعية فهذا حسابه على الله، هذا حسابه على الله، لكن لو أن الناس مكنوا من إقامة الحدود هم لحصل فساد في الأرض. ليه؟ سيأخذك أنت إرهابي وسنقيم فيك حد الحرام، مثل ما فعل خالد بن عبد الله القسري مع الجعد بن درهم، فأنت الجعد بن درهم وسيقتلونك في واضح النهار مستدلين بقصة خالد، وأنت رجل تزعم أن الله كلم موسى تكليما وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وليس تزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، فإن الجعد قد قتل في هذا، أن الله لم يكلم موسى، زعم الجعد أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. أنت الآن لو مكن الناس منك سوف يقام عليك الحد، لأنك تزعم أن الله كلم موسى تكليما وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، هذه هي الغيلة، هذه في الغيلة، وأنه يقتل ولا يكون خيارة له أو هذا الصحيح، لكن مالك رحمة الله عليه نظر إلى بعد فساد فتأول الفساد وأنه قد يتناول هذه الصورة. نعم أفاد من؟ أفاد المحارب. نعم، أفاده أن الله عز وجل غفر له بتوبته، أفاده أنه لما قتل في قصاص لا في حرابة فتحول أحده من هذا إلى ذلك، إنما قتل لأن الحدود زواجر وجواب، فما الذي أفاده؟ جابره وكفى بهذا وزجر غيره، مثل من يقتل ثم يتوب، ما الذي تفيد التوبة؟ طيب نفس الإيراد، واحد قتل رجلا ثم بعد ذلك تاب وندب بعد 10 سنوات وجاء يستفتيك، تقول لا بد أن تمكن أولياء المقتول منك، فلو قال لك وماذا أفادتني التوبة؟ نقول أفادتك التوبة أنها غفر الله لك ما تعلق بحقه، والثاني أن هذا الحد يجبر ما عندك، لأن الحق معلق برقبتك، إنما التوبة أسقطت شيئا متعلقا واحدا وهو ما تعلق بحق الله، بقي ما تعلق بحق الأولياء، فلا تبرأ ذمتك لهذا. من هنا انتفع بهذا الحد مع التوبة، لأن التوبة تتعلق في القتل بشيء واحد، فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، أما فيما يتعلق بأولياء المقتول مثل حقوق العباد التوبة لا تسقط شيئا من ذلك، لا بد من التمكين كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت فمن أصاب رضي الله عنه فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن إذا ما عوقب مع هذا فإنه يبقى الحق معلقا، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. إذا كان في زنا وفي كذا هذا يسطر على نفسه وتنفعه التوبة ولا يظهر ذلك إذا أراد، ولو أراد أن يذهب إلى السلطان فيقر يقام عليه الحد فله ذلك. وقد تنزع العلماء في أيهما أفضل، وليس أنه يجب عليه أن يرفع أمره إلى السلطان إذا كان زانيا، أما القتل لا، لا تبرأ ذمته بالنسبة لحق أولياء المقتول إلا إذا رفع أمره إلى السلطان ومكن أولياء المقتول منه، ولعل الله عز وجل بتقواه يفرج له فيعفو أولياء المقتول أو يطلبون الدية. نعم، ما في فرق، ما في فرق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فيما يتعلق بالحرابة، ولهذا قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذه العقوبة الماضية يستثنى منها من؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما فهذا يسقط ماذا؟ ما تعلق بحق الله عز وجل، فيما تعلق بحد الحراب. طيب فيما تعلق بحقوق العباد، حقوق العباد باقية ما تسقطها، لا يسقطها لا توبة ولا حد، حقوق العباد باقية في الرقاب حتى يتحلل الإنسان من العباد أو يرد إليهم مظالمهم. نعم.
قال وقال أبو حنيفة وأصحابه،
يقول في الحاشية، قال شاكر رحمه الله تعالى في عمدة التفسير روى الطبري عن وليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس تكون محاربة في المصري؟ قال نعم، والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصر أو خلا، فكان ذلك منه على غير نائرة كانت بينهم ولا ذحل ولا عداوة، قاطعا للسبيل والطريق والديار، مخيفا لهم بسلاحه، فقتل أحدا منهم قتله الإمام كقتلة المحارب. ليس لولي المقتول فيه عفو ولا قود، ما يرجع في ذلك في المحارب إلى أولياء المقتول إذا متى؟ إذا قدر السلطان عليهم، إنما بعد توبتهم فيكون ما يتعلق بقتله لأحد يكون ذلك مرجعه ماذا؟ أولياء المقتول، فإنهم يمكنون منه. نعم، ليختاروا إما القصاص وإما الدية وإما العفو. ليس طيب، ثم روى عن وليد قال وسألت عن ذلك ليث بن سعد وابن لهيعة قلت تكون المحاربة في دور المصر والمدائن والقرى؟ فقال نعم، إذا هم دخلوا عليهم بالسيوف علانية أو ليلا بالنيران. قلت فقتلوا أو أخذوا المال ولم يقتلوا؟ فقال نعم، هم المحاربون، فإن قتلوا قتلوا وإن لم يقتلوا وأخذوا المال قطعوا من خلاف إذا هم خرجوا به من الدار. ليس من حارب المسلمين في الخلاء والسبيل بأعظم محاربة ممن حارب في حريمهم ودورهم. ثم روى عن وليد قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي إمام الشام رحمه الله رحمة واسعة وتكون المحاربة في مصر شهر على أهله بسلاحه ليلا أو نهارا. قال الوليد أخبرني مالك أن قتل الغيلة عنده بمنزلة المحاربة. قلت وما قتل الغيلة؟ قال هو الرجل يخدع الرجل والصبي فيدخله في بيتا أو يخلو به فيقتله ويأخذ ماله، فالإمام ولي قتل هذا، وليس لولي الدم والجرح قود ولا قصاص. وقال مالك في الرواية الأولى نائرة هي بالنون وهي الفتنة الحديثة في عداوة وشحناء، والذحل بفتح الذال والمعجمة وسكون حي المملة هو الثار. هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، فإنهم قد تنازعوا هل يكون حد الحرابة في البرية وما كان خارج الحضر أو يكون لأن هذا الذي تحصل به إخافة ولا أحد يغيثك إن استغثت، أو تكون في المدينة وفي البلدة. فلو قامت عصابة اعترضت الناس دخلوا على محلات الذهب أخذوا عنوة هكذا ونهبة ويلقون النساء يعبثون بهن أو غير ذلك من هذه الأمور، وأخاف يأخذ بهيمة هذا يأخذ كذا يدخل على حريمه يدخل آخره، فهل يكون في ذلك حد الحرابة أو على حسب ما أخذ؟ صار أخذوا زنوا فإنه يقام عليهم حد، مثلا زنا ضربوا فإنهم يضربون. الجواب هؤلاء من أعظم المحاربين، ولا فرق في حد الحرابة بين الحضر وبين البر، إنما الأمر معلق بالوصف، يسعون في الأرض فساد، والأرض تتناول ما كان في البلد وما كان خارج البلد، طالما أن هذا على وجه الإخافة وعلى وجه إدخال الرعب. ولهذا تأتي عصابات ينزلون إلى أسواق الناس، إلى الأسواق نهارا ضحا، إلى الأسواق وبأسلحتهم، فيثبتون الناس ويأخذون أموالهم. ماذا يصنع الناس؟ فهؤلاء لا يقال فيهم بسجن، ولا يقال فيهم بأن تقطع يد أحدهم، أو بأن الواحد لو قتل رجع في ذلك إلى أولياء المقتول، هذا أمرهم إلى السلطان ليقيم فيهم حد الحراب. فأمثال هؤلاء الذين نهبوا دكاكين الناس ومحلات الناس وقتلوا من قتلوا، هؤلاء يقتلون ويصلبون، فيكون فيهم حد الحرابة هذه العصابات. وكذلك العصابات التكفيرية، هذه الجماعات التكفيرية التي تقتل هنا وهناك وتستولي على أموال الناس بدعوى أنهم كفار، كذلك أيضا يقام فيهم هذا الحد، حد الحرابة. فكل من كان فساده قائما على هذا الأمر، إخافة الناس، إرهاب الناس، الاعتداء على الناس جهارا، وهم عصابة من الناس، هؤلاء ينفذ فيهم حد الحرابة، لأن هذا من الإفساد في الأرض، ويسعون في الأرض فسادا، هذا من الإفساد في الأرض. ولهذا العلماء حكموا على مثلا العصابات تخطف صبيانا، تخطف وتساوم الأهل على مال، أو يأخذون صبيانا أو فتيات صغيرة ويعتدون عليهم من جهة العرض وغير ذلك، فهؤلاء العلماء قالوا فيهم حد الحرام، ولا يقال حد زنا وكذا. وكذلك مروجو المخدرات الذين يتاجرون ويبيعون ويوزعون على الناس، هؤلاء أيضا ينفذ فيهم حد الحرابة، ولا يقال هذا شارب خمر أو شمة إيه، هذا يتاجر ويبيع ويوزع، فهذا ينفذ فيه حد الحرابة. فإذا أهل البدع الذين ينشرون بدعاهم ويؤثرون على الناس، السلطان يقتل الواحد منهم ويدفع شره ويعزره ولو بالقتل. كذلك الخوارج الذين لهم جماعات ولهم فئة ويعتدون على الناس ويعترضون الناس في أسواقهم أو كذا، كذلك يفعل بهم هذا الأمر. فكل من كان فساده عاما يعترض الناس في الأسواق، يعترض الناس في المحلات، في الطرقات، في الشوارع، في كذا في كذا، أو يعتدي الاعتداء العام كالعصابات، العصابات التي تعتدي على الناس وتسرق الأولاد وتنتهك الأعراض، هؤلاء جميعا ينفذ فيهم حد الحرابة لوجود الوصف، وهو ماذا؟ ويسعون في الأرض فسادا. نعم. حد حرابة، نعم، هذه المجموعات التي تنشر مسائل الزنا وما يقولون من تبادل الزوجات وما أدري إيه إلى غير ذلك، هؤلاء حد حرابة، وينشرون هذا ومواقع ويعطون أرقاما وغير ذلك، هؤلاء أيضا فيهم حد الحرابة، لأن هذا إفساد عام، هذا إفساد عام. قال تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، سعي في الأرض في الفساد بأي لون، بقتل، أخذ أموال، بإرهابهم، بنشر الزنا وغير ذلك. نعم، العصابات الآن اللي بتسرق الناس، تأخذ الناس ويقتلونهم ويأخذون أعضاءهم يبيعونها، هؤلاء محاربون. نعم، فلا يمكن أولياء المقتولين ويقال أنتم على الخيرة، إما لا، هذا للسلطان نفسهم حد الحرام. أما من تاب منهم قبل قدرة الإمام عليه، هذا الذي ينظر في الحقوق التي تعلقت به حال حرابته. نعم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه،
نعم،
وجه الحديث
في الأمة هذه الذي قتل 99 نفسا كان في هذه الأمة تايب خلاص، هذا تاب وتاب الله عليه، ولا قال علامة التوبة أن ترفع أمرك إلى أولياء. لابد أن نراعي هذا البعد، لازم نراعي البعد هذا. نعم، اختلاف الشرائع. وتقدر أن تنقذه،
وإما أمر بأخذ عن أسلمه للولي.
نعم،
فهل أتقتله أو أمر إلا في هذه الحالة لا أستطيع أن أخذه وأسلمه، أو ربما يكون خمسة أو ستة.
نعم، لكنك تستطيع أن أن تقتله وأفر. نعم، هذا ما يدفع عن المسلم. فالمسلم إذا اعتدى على ماله فإنه يدفع هؤلاء بالأسهل فالأسهل، فإن لم يدفعوا إلا بالقتل فإنهم يقتلون، لكن تدفعوا بماذا؟ بالأسهل. ولهذا اضربوا في رجله وكذا مثلا بحيث لا يتمكن من الأخذ ولا تقتله. نعم، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، وأنت في هذه الإعانة إعانة مشروعة. فإذا كان للأصل وهو من اعتدى عليه له أن يفعل ذلك، فلمن يدفع عنه كذلك؟ فأنت تدفع عن أخيك، وهذا الدفاع قد يكون واجبا عليك إن كان يحصل بدفاعك عن أخيك هذه المصلحة. نعم، يسرق أعضاء، على وجه الخطأ. كيف يعني؟
على وجه الخطأ.
آه،
سبحان الله. حاجة
كمان. سبحان الله، يوجد هذا؟
يوجد
يعني طبيب يفتح البطن ويسرق كلى ولا يسرق كذا ويبيع ذلك؟ سرق منه؟ لا، لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. نعم، إذا كان لا ماشي سراق من المقابر دول من القديم موجودة، لكن أنا أقول يعني سبحان الله طبيب يعني يفعل هذا مع أنه موجود طبعا الأشعات الآن والأشياء دي، يعني من السهل الاكتشاف، يعني يمكن قبل الأشعات كان من يكتشف؟ ولهذا كان الواحد مثلا ممكن أن يفعل يعني يفعل في خطأ في العملية أو نسيان شيء أو كذا ولا يكتشف إلا بعد مدة من الزمن. لكن مثل هذا فهذا طبعا من أعظم السرقة، هذا إذا كان يعني هذا الأمر، ف والله تعالى أعلم أن هذا أشد ممن يقتل غيلة وخفية، هذا أشد. فمثل هذا الإنسان الذي يسرق هذا العضو يفعل كذا، هذا يرفع أمره إلى السلطان ويعزره ولو بالقتل، يصل تعزيره ولو بالقتل. نعم، الله أعلم، لكن لأنه هو سرق سرقة، هو سرق سرقة، لكن قلت تقطع يده، لا هذا أعظم من السرقة، يعني سرقة تؤدي لك هلكت بدن، هذا لم يسرق مالا على وجه خلاف ربع دينار، وإلا نقول حد يبقى في الأعضاء حد ماذا؟ فالسرقة المعروفة التي لا أحكمها في قطع اليد هذه في ربع الدينار والثلاثة الدراهم وثمن المجن، لكن هذا ما حده، من يصابه هذا فيه نوع سرقة، لكن ليس سرقة فقط، هذا فيه سرقة وفيه غيلة، هذا فيه سرقة وفيه غيلة وفيه الحق ضر به قد يفضي إلى حياته بعد ذلك إلى موته قد إلى آخره. فمثل هذا يرفع أمره إلى السلطان ويكون فيه تنفيذ التعزير الذي قد يقتل به، وليس فقط حد سرقة، إنما هذا ارتبطت به مسائل عديدة، لكن فمثل هذا قد يقتله السلطان تعزيرا، تعزيرا يقتله السلطان.
نعم،
نعم، لا ما يقتص منه، تأخذ الكلية تفتح، لا ما يقتص منه. نعم، فهذا هذا هذا إذا فتح وأخذ منه هذا قد يودي بحياته لو أنك تقول هذا بالقصاص، لكن مثل هذا قد يقتل. نعم، شوفوا كده الفتاوى وجد شيء العلماء. نعم،
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه والله أعلم.
نعم، هذا تعليق على وصف لم يأتي في النص وهو إدراك الغوث. صحيح أن مثل هذا حاصل، لكن ليس باللازم في هذا الأمر، لأن العصابة تدخل الآن السوق وموجود، تستغيث بمن؟ ومن يغيثك أصلا؟ من يغيثك؟ تستغيث بمن؟ فهؤلاء يثبتون الناس ويرهبون الناس ويأخذون الأموال. فلو علقنا الأمر على الصحراء وعلى البرية وعلى كذا لكان هذا فيه توسعة لهؤلاء أن يفعلوا ذلك في المدن ولا يقام فيهم حد الحراب. لكن العنصر الصفة الموجودة في النص وهي ويسعون في الأرض فسادا موجود، هذه الصفة التي علق بها الحكم، هذه الصفة التي علق بها الحكم. نعم، ولهذا ما ذهبت إليه الجماهير هو الصواب، أنه لا فرق بين الأمصار وبين الصحاري. نعم، يوجد كثير. نعم، في كل بلد. نعم.
وأما قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتل وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروي ذلك كله وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، وحكى مثله عن مالك بن أنس رضي الله عنه. ومستند هذا القول
قال العلامة شاكر رحمة الله في عمد تفسير قبة الإسلام، اللي هو من شهر السلاح في قبة الإسلام، قال قبة الإسلام فسرها أخي السيد محمود شاكر في الطبري بأنه يعني في ظله وحيث مستقر سلطانه، ولهذلك سموا البصرة قبة الإسلام. نعم،
ومستند هذا القول
مطبوعة فئة الإسلام، وكذلك كانت في طبعة الطبري القديمة، وهي كما قال أخي السيد محمود لا معنى لها، وكلمة قبة واضحة الرسم والنقط في مخطوطاتي ابن كثير ومضبوطة بالشكل في إحداهما. نعم،
ومستند هذا القول أن ظاهر أن ظاهر أو للتخذ ومستند هذا القول
فين؟ ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير،
أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد
إذا جاءت أو فهي للتخيير فيطعم 10 مساكين وسط المطعمين عليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هذه أو، فهذا الظاهر الوارد في القرآن. لكن هل هذه الآية يعمل بهذا الظاهر أو أن هناك دليلا خاصا جعل ذلك للتنويع بحسب حال الجريمة وليس للتخيير أن يفعل السلطان مع المحارب أي شيء من هذه العقوبات التي يريد؟ فمثلا من سرق وأراد أن يصلبه صلبه، ومن أخاف السبيل وأراد أن يقتل قتله، أو أن هذه على حسب الجريمة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن هذا مرجع إلى السلطان على حسب الجريمة، وليس أن السلطان يخير نفعل شيئا أي شيء من هذه العقوبات مع أي شيء من الجنايات التي جناها هذا المحارب. نعم،
قال كما في نظائر ذلك في القرآن كقوله في جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين
أو عدل ذلك صيام، كل صحيح، هذا صحيح في القرآن كله، ولهذا هذا الموضع فقط الذي تنازع فيه، أما أي موضع آخر فيه أو فهي للتخيير. أما إذا أريد الترتيب فلا تأتي أو، فمن لم يجد فمن لم يستطع كفارة الظهار، فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين من قبل التوسل، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا على الترتيب، وإذا جاءت أوفي على التخير. إلا هذا الموضع اختلفوا فيه، هل المراد بذلك التخير أو المراد بذلك التنويع على حسب الجريمة. نعم.
قال: وكقوله في كفارة الفدية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم، على التخير، كما قال النبي في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أن كعب بن عجرة لما أصابه من هوام رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو تصوم 3 أيام، فجعل ذلك على التخير. نعم.
وكقوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، وساق بسنده عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وعن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخرساني نحو ذلك. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة، واختلفوا،
وهو الصحيح. نعم.
واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو بقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا.
هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو بقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟ لأن قد يقول قائل: إذا قتل وصلب أي عقوبة له في الصلب؟ يقال: هذه تكون زجرا للمسلمين. أو يصلب حيا ويترك فلا يطعم ولا يسقى حتى يموت، هكذا يبقى اجتمع له الصلب والعقوبة، فكان هذه العقوبة له بالأمرين. وهل يصلب 3 أيام ثم ينزل، أو يترك حتى يسيل صديده؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعه، وبالله ثقة وعليه التكلان. نعم.
ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده، فقال: حدثنا علي بن سهل، وساق بسنده أن عبد الملك بن ابن مروان.
قد يكون إنسان حال التصنيف لا يسعف البحث بالإسناد، أو لم يتضح فيعلق ذلك على الصح فيقول إن صح سنده. نعم.
وساق بهذا السند.
ومثل هذا لو أن الإنسان عنده حكم إمام معتبر فإنه يسوقه، إن لم يكن له البحث الخاص فإنه يسوقه، فيقول صححه ابن خزيمة أو صححه ابن حبان، فيسوق حكم إمام معتبر، ويكون في ذلك مقلدا، لأنه بينقل صححه ابن خزيمة وقد لا يكون صحيحا أو ابن حبان أو كذا، فيعتمد على تصحيح إمام معتبر أو تضعيفه، يعني حكمه. نعم.
وساق بسنده أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام عن القضاء في من حارب، فقال: من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه.
نعم، أصل الحديث في الصحيحين، لكن هذه الزيادة بالية: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، هذا الذي لعله استوقف ابن كثير رحمة الله عليه فيه. نعم، في الحاشية قال: هذا منكر، وضعفه العلامة الألباني في الضعيف وقال منكر. نعم، ولو صح هذا كان مشهورا، وكان حسما لمسألة الباب. نعم. نعم. نقول مرجع هذا للإمام، مسألة بأن يصلب حيا أو يقتل ما يصلب، مرجع هذا الإمام. نعم. وأما عند أو ينفى من الأرض.